بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، المقدمة الثانية: غاية علم الكلام وفوائده. غاية علم الكلام وفوائده. لا بد لكل علم من فائدة، وإلا كانت دراسته عبثا. وتذكر فوائد العلم عادة في أوله ليزداد الطالب رغبة فيه. كان حديثنا في الدرس الماضي حول بيان تعريف علم الكلام أو علم العقائد، وذكرنا بأنه العلم الذي يبحث عن وجود الخالق وعن صفاته وعن أفعاله. وبعبارة أخرى، علم العقائد أو علم الكلام هو العلم الذي يبحث عن الرؤية الصحيحة الإلهية لها للإنسان. يشرع المصنف بعد ذلك في بيان الهدف المترتب على دراسة علم الكلام. وقفنا عند هذه النقطة، قلنا بأن المنهج المعتمد في علم الكلام أو في العقيدة أحد منهجين: منهج مزدوج بين أمرين. الأمر الأول هو المنهج العقلي، والأمر الثاني هو المنهج النقلي. العمدة في الأصول الأساسية التي توضح تفسيرا لهذا الكون، قلنا بأن العمدة لا بد أن يكون هو الدليل العقلي، فلا بد من إثبات الخالق بالدليل العقلي، ولا بد من إثبات النبوة بالدليل العقلي. بالنسبة للإمامة يمكن إثباتها بالدليل العقلي، ويمكن إثباتها بالدليل النقلي، إذ أن الإنسان بعد أن آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأنه معصوم، إذن ما قاله النبي يكون قطعيا، فنعتمد لإثبات الإمامة وتحديدا إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام عن طريق ناقل، لأننا آمنا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي. ولهذا علم العقائد أو الأبحاث العقائدية أبحاث بعضها لا يمكن أن تثبت بالدليل النقلي كوجود الله جل وعلا، وبعضها الآخر يمكن أن يثبت بالدليل النقلي وبالدليل العقلي، نظير مسألة الإمامة، وبعضها من الصعب بمكان إثباتها بالدليل العقلي، لا سبيل للعقل، بل لا بد من الرجوع إلى الناقل، نظير أحكام نظير الصراط، نظير الحساب، نظير أحكام يوم القيامة، نظير أحكام عالم البرزخ، هذه الأمور الاعتقادية نظير أحكام الرجعة، هذه الأمور الاعتقادية لا سبيل إلى تفصيلاتها نظير علم الإمام عليه السلام، مقدار حدود علم الإمام عليه السلام أنه يعلم الغيب، حدود علم الغيب ما هو، هذه مرجعها إلى الروايات. إذن بعض المسائل الاعتقادية لا يمكن إثباتها بالدليل النقلي، بل لا بد من العقل كوجود الخالق جل وعلا. بعضها مزدوج هجين بين النقل والعقل، وبعضها من الصعوبة بمكان إثباتها بالدليل العقلي، فلا مجال إلى إثباتها إلا عن طريق النقل. نحن كلامنا في الأسس الرئيسية للمعتقدات البشرية، النبوة، الألوهية، الوحدانية تحديدا، إثبات وجود الخالق جل وعلا. الطريق إلى ذلك العقل، وعندما نقول الطريق إلى ذلك العقل يعني ذلك لا بد من تحصيل اليقين، لا بد من تحصيل اليقين، لا بد من تحصيل اليقين لإثبات الرؤية الكونية الإلهية التي مفادها وجود خالق عالم قادر حي لهذا الكون. وهذا معنى قول الأعلام أنه لا يجوز التقليد في أصول الدين، لأن التقليد أي اتباع الغير من دون دليل لا يحصل إلا الظن، والمفروض في علم العقائد هو تحصيل اليقين. تحصيل اليقين أحد طريقين له، إما أن الإنسان يكون عنده استعداد لتحصيل اليقين من خلال البحث، فيبحث الإنسان ويقف على الأدلة الجازمة التي تثبت وجود الخالق جل وعلا وتثبت وجود الله جل وعلا ووحدانيته ونبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الطريق الأول. وإن قلت بعض أجدادنا، بعض أمهاتنا لم يتحقق لهم البحث، ولو قدمنا لهم السؤال ما الدليل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما الدليل على مبدأ النبوة، ما استطاع أن يقدم دليلا. فهل معنى ذلك أن المعتقد الذي يدين به الله جل وعلا ليس مجزيا؟ نقول لا، ليس الأمر كذلك. يكفي الضابط تحصيل اليقين، ولو كان هذا اليقين هو اعتماد على الأبحاث التي يقوم بها الأعلام. مثلا علماؤنا أقاموا مجلدات، أقاموا مؤلفات على إثبات النبوة، حصل لي اليقين لا الظن، حصل عندي اليقين من خلال بحث هؤلاء، هذا يكفي. إذن ليس المراد من عدم جواز التقليد في أصول الدين، ليس المراد هو فقط أن الإنسان يجب أن يعلم بكل دليل على كل مسألة عقائدية. المهم أن المدار والضابط الذي تدور حوله المسائل الاعتقادية، المهم هو حصول اليقين عند الإنسان. هذا اليقين إذا حصل من مقدماته الصحيحة وبطرقه الصحيحة كاف في الاتكاء على هذه المعتقدات. هذا هو معنى عدم جواز التقليد في أصول الدين، أو لا بد من حصول اليقين في أصول الدين بأصول الدين. ثم يشرع المصنف بعد ذلك في بيان الغاية المترتبة على دراسة العقيدة. مؤخرا وجدنا بعض الأصوات التي تدعو إلى تعطيل البحث العقائدي من باب أن البحث عن العقيدة يوجب ويخلق حالة الانغلاق عند الإنسان، وأن البحث عن العقيدة بحث حول حالة التصادم بين مذهب ومذهب، وأن البحث عن العقيدة يمثل بحثا يتأخر الإنسان من خلاله عن التقدم. الإنسان يعيش في ظل هذا القرن، قرن 21، يعيش في ظل العولمة، في ظل التطور، والمباحث الاعتقادية بحوث نظرية، والمهم عند الإنسان وما يقدم الإنسان وما يتكامل الإنسان به هو الجانب العملي. الإنسان يريد أبحاثا في الجانب العملي التي تخدم مسيرته العملية. الإنسان يريد أن يتحرك، والحركة جانب عملي، وهذه الأبحاث العقادية كلها جانب نظري. إذن لماذا نحن نصرف الوقت في الجانب العقائدي الذي هو محض جانب نظريات وأفكار، ولماذا لا نركز حول الجوانب العملية التي تخدم حركة الإنسان ومسير الإنسان وتكامل الإنسان؟ هذه الشبهة روج لها الكثير في أيامنا، ومنشأها هو الغفلة عن المعطيات والفوائد والغايات التي تترتب على البحث العقائدي. هناك جملة من المعطيات والنتائج التي تترتب على البحث العقائدي، يمكن أن نصنف تلك الغايات إلى صنفين. الصنف الأول غايات ذاتية، الصنف الثاني غايات غيرية. والمراد من الغايات الذاتية هي الغايات والفوائد المترتبة على ذات العقيدة التي تنبع من ذات العقيدة وتصب في خدمة الإنسان وذات الإنسان. أما الغايات الغيرية هي الغايات التي تصب في خدمة الغير، وسوف نقف على توضيحها لاحقا. الكلام يقع في الصنف الأول وهو الغايات الذاتية التي تخدم ذات الإنسان، ويمكن بيان هذه الغايات وهذه المعطيات ضمن مجموعة غايات. الغاية الأولى أن العقيدة تشخص المبادئ الأساسية بالنسبة لما يرتبط بمبدأ الواقعية. نحن ذكرنا بالأمس أن هناك أمور ثلاثة تمثل الأساس في هذا الكون. المبدأ الأول مبدأ الكون الذي يسأل عنه بقولنا من أين، ومبدأ السعادة يسأل عنه بقولنا في أين، ومبدأ المصير الذي يسأل عنه بقولنا إلى أين. نحن قلنا أن البوابة التي يدخل العقل البشري منها إلى البحث العقائدي هو الإيمان بمبدأ الواقعية. مبدأ الواقعية من الذي يشخصه لنا؟ من يشخص لنا أن هذا المبدأ يجب الإيمان به أو لا يجب الإيمان به؟ قلنا البحث العقائدي. علم الكلام هو الذي يتكفل في إثبات أن هذا المبدأ يخدم الإنسان أو لا يخدم الإنسان، يجب الاعتقاد به أو لا يجب الاعتقاد به. وإلا إذا عطلنا بحث العقيدة وعطلنا بحث علم الكلام، إذن من الذي يحدد لنا أن هذا يجب الإيمان به أو هذا لا يجب الإيمان به؟ فإن قلت ليس المهم أن نحدد هذا يجب الإيمان به وهذا لا يجب الإيمان به، قلنا إذا لم نحدد ما نؤمن به وما لا نؤمن به إذن لم نحدد المعتقد، وإذا لم نحدد المعتقد إذن لم نقف على المبدأ الواقعي الصحيح. والإنسان الغرض من وجوده في هذه الحياة الوقوف على المبدأ الواقع. إذن أول معطى يقدمه علم الكلام، يقدمه علم العقائد، هو تحديد المبادئ الواقعية من حيث الإيمان بها وعدم الإيمان بها. هذا المعطى الأول. المعطى الثاني أن العقيدة أو أن علم الكلام هو الوحيد الذي يقدم تفسيرا لأعقد أسئلة تواجه الذهن البشري. قلنا أعقد أسئلة تواجه الذهن البشري ثلاثة أسئلة: سؤال من أين أنا؟ سؤال لماذا أنا هنا؟ سؤال إلى أين أنا؟ هذه الأسئلة لا يقدم الجواب عنها إلا علم العقيدة. من أين أنا؟ أنا من خالق عالم قادر. لماذا أنا هنا؟ لتكامل الإنسان، وتكامله عن طريق بعثة الأنبياء. إلى أين أنا؟ إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن العقيدة هي التي تقدم هذا التوضيح للإنسان، وهذه أعقد أسئلة حيرت العقل البشري. بعضهم أجاب على من أنا أو من أين أنا، قال أنت جئت من عدم. بعضهم قال أنت جئت من المادة. هذه المادة التي لا شعور لها، لا إدراك لها، محض مادة لا تمتلك العقل، هي التي أوجدتك. وبقي الإنسان غير مقتنع بهذا الجواب حتى كشفت العقيدة عن الجواب الصحيح، وهو وجود الخالق جل وعلا. هذا أكبر معطى تقدمه العقيدة لنا. المعطى الثالث أن العقيدة تخلق روح الإطمئنان عند الإنسان، وتقاوم الروح الإنهزامية التي يمكن أن تحطم الإنسان وتحطم آمال الإنسان وتقف عائقا في مسير الإنسان وحركة الإنسان. إذا قيل طمأنينة يعني هناك قلق، هذا القلق ملازم للإنسان لا ينفك عن الإنسان. هذا القلق مصدره أحد أمرين: إما أن يكون مصدره هو ذات الإنسان، أو أن يكون مصدر القلق هو أمر خارج عن الإنسان. تارة نفس الإنسان توجب القلق، تبعث على القلق. الإنسان يواجه مجهول، هذا المجهول يسبب له قلق. عدم رضا الإنسان على عمله، عدم رضا الإنسان على سلوكه يوجب قلق. إذن الإنسان قد يصاب بالقلق لا نتيجة عوامل خارجية، بل يكفي العامل الداخلي. عنوان المحاسبة في روايات أهل البيت، في كلمات القرآن، في كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو عنوان جانب قلق. الإنسان يحاسب نفسه، الإنسان يراجع نفسه، يشعر نفسه أنه ما قدم شيء. ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من كان يومه كأمسه فهو مغبون. يعني الإنسان يجب أن يكون يومه أفضل من أمسه. ومتى يكون الإنسان يومه أفضل من أمسه؟ بالمراجعة والمحاسبة. الإنسان نتيجة علمه بالمغيبات، نتيجة الإنسان لا يطلع على المستقبل، يصاب بالقلق. وأحيانا يكون مصدر القلق هو مصدر خارجي: أنا قلق لأن هذا الإنسان يقف أمام تكاملي، أنا قلق لأن هذا يواجهني، أنا قلق لأن هذا قلق نتيجة أولادي، قلق نتيجة عائلتي، قلق من مصيري في الحوزة، لا أعلمه أوفق في هذا الطريق أو لا أوفق في هذا الطريق. إذن قلق ملازم للإنسان، هذا القلق من الذي يرفعه؟ هو جانب العقل. إذا الإنسان، ولهذا الإنسان الذي لا يؤمن بوجود إله، لا يؤمن بمعاد، لا يؤمن بجزاء، لا يؤمن بحساب، هذا يبقى في حالة قلق، ويزداد القلق كلما اقترب الإنسان إلى نهاية الطريق، إلى نهاية الحياة، لأنه يجهل ما بعد الحياة. أما الإنسان إذا آمن بالله وآمن أنه مقبل على كريم على رحيم، فهذا يخلق روح التقدم، يخلق عند الإنسان حالة الطمأنينة. وهذا معنى قوله تعالى، معنى قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إمامنا الصادق عليه السلام يسأل الرجل في مضمون الرواية اختصارا: هل دخلت البحر؟ هل ركبت السفينة؟ هل انكسرت بك السفينة؟ هل شعرت بخوف؟ هل تعلق قلبك بشيء أوجب لك الإطمئنان؟ قال: بلى يا ابن رسول الله. قال: ذاك الشيء هو الله جل وعلا. أحد حكماء اليونان يقول: بحثت عن أقوى الأشياء في الوجود فما رأيت أقوى من الحديد، صلابة، متانة، سماكة. الحديد هو أقوى الأشياء. فوجدت أن النار تذيب الحديد، فقلت: النار أقوى الأشياء. فوجدت أن الماء يطفئ النار، فقلت: الماء أقوى الأشياء. فوجدت أن الماء تنزلها السحب، فقلت: السحاب أقوى الأشياء. فوجدت أن السحاب تغطيها الجبال، فقلت: الجبال أقوى الأشياء. فوجدت أن الإنسان يعلو على الجبل، فقلت: الإنسان أقوى الأشياء. فوجدت أن الإنسان يغلبه النوم، فقلت: النوم أقوى الأشياء. فوجدت أن النوم يزيله القلق، فقلت: القلق أقوى الأشياء. فوجدت أن الإطمئنان يزيل القلق. وهذا معنى قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقلت: الإطمئنان هو أقوى الأشياء. إذن الذي لا يوجد عنده معتقد لن يعيش حالة استقرار، يعيش حالة لا استقرار، اللا انضباط، اللا ركود. والعقيدة هي الكفيلة الوحيدة التي تقدم جانب الإطمئنان لدى الإنسان. هذا المعطى الثالث. المعطى الرابع وهو معطى مهم: أن العقيدة تساهم في بناء وتحديد مسار الإنسان العملي. بيان ذلك: قلنا نحن أن الإنسان عبارة عن مجموعة، أن العقل البشري عبارة عن مجموعة، عبارة عن منظومتين: منظومة نظرية، منظومة عملية. هناك علاقة وثيقة بين المنظومة الاعتقادية وبين المنظومة العملية السلوكية. أعمال الإنسان، حركة الإنسان وليد المعتقد. لاحظ معي، إذا قلنا الإنسان لماذا يصلي؟ أولا، الصلاة جانب نظري أو جانب عملي؟ عملي، لأن الصلاة فعل والفعل عمل وحركة. دائما إذا كان الشيء فيه افعل أو لا تفعل فهو جانب عملي. لا تكذب جانب عملي، لا تفعل، صلي يعني افعل. هذه الصلاة، الإنسان، هذا العمل، هذا السلوك، لماذا يأتي به الإنسان؟ نتيجة الاعتقاد بالله جل وعلا. لهذا الإنسان الذي لا يعتقد بالله يصلي أو لا يصلي؟ لا يصلي. إذن الباعث على الحركة كان هو جانب اعتقادي. جميع سلوك الإنسان وليدة الفكر. ولهذا أي فعل يفعله الإنسان إذا أردنا أن نضعه تحت المجهر فهو يمر به خطوات متعددة. أقرب الفكرة، لاحظ الإنسان إذا أراد أن يشرب الماء، شرب الماء فعل أو ليس فعل؟
خب فعل،
وهو فعل بسيط مقدور عليه، شرب الماء فعل. هذا الفعل تقدمته عدة خطوات. الإنسان إذا أراد أن يتجه إلى شرب الماء، أولا يتصور الماء، شرب الماء، ويتصور مكان الماء أين هو. وإلا الإنسان إذا ما تصور مكان الماء يستطيع أن يشرب أو لا يستطيع؟ خب لا يستطيع. يتصور الماء وشرب الماء ومكان الماء، ثم يتصور الهدف من شرب الماء. الهدف من شرب الماء رفع العطش، ولهذا لماذا الإنسان لا يشرب غير الماء؟ لأنه لا يرفع العطش. افرض تناول مثلا الماء المسموم مع أنه سائل لكنه لا يرفع العطش، مضر. إذن يتصور الفعل ويتصور الفائدة التي تترتب على الفعل، ثم عليه أن يؤمن بهذه الفائدة، يؤمن بأنه فعلا لو شرب الماء لرفع العطش. بعد أن يؤمن ويصدق بالفائدة يشتاق إليها، تتحرك عضلاته، قوى العضلية تتحرك، ينبعث نحو الثلاجة، ثم بعد ذلك يفتح الثلاجة ويشرب الماء. إذن قبل شرب الماء تقدمت كم خطوة؟ 4 خطوات. يتصور الفعل، يتصور الفائدة، يؤمن بهذه الفائدة، رابعا يشتاق يتحرك نحوها يفعل. إذن فعل الإنسان أول شيء ماذا تقدمه؟ الفكر، التصور، فكر في العمل فعمل، لا أنه عمل ثم فكر. ولهذا في عملية التبليغ من أكبر الأخطاء التي يواجهها المبلغ أنه دائما يركز على الفعل. والأب إذا أراد أن يربي ابنه يركز على فعله، يقول له افعل أو لا تفعل، لا تسمع الغناء، اذهب إلى المسجد، هذا لن يحل المشكلة، افعل أو لا تفعل، لأن هذا الفعل كان وليد مقدمات 4 أنت تجاهلتها لم تناقش فيها. ولهذا إذا أخذت مثلا كان ابنك يسمع الغناء وأخذت الكاسيت وكسرت هذا الكاسيت، بإمكان هذا الطفل أو هذا الابن أن يشتري كاسيت آخر. إذن ليس من الصحيح، ولعل بعض المناهج التي تعنون بمناهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكبر الأخطاء التي ترتكبها أنها تواجه الفعل، لا تفعل هذا، لا تقبل، لا ترفع يدك أمام ضريح الأئمة عليهم السلام مثلا. خذ هذا الأمر وليد معتقد، أنت إذا أردت أن تغير هذا الفعل عليك أن تناقش المعتقد، مو تناقش الفعل. ليس المنهج الصحيح أن تناقش الفعل، المنهج الصحيح أن تناقش السبب الذي ولد هذا الفعل. هذا الفعل وليد ماذا؟ اعتقادات الإنسان، أفكار الإنسان. الفكر هو الذي يولد الفعل، ولهذا ناقش الفكر. إذن جميع أفعال الإنسان إذا حللناها مرجعها إلى الإيمان بشيء هو الذي ولد الفعل. وهذا معنى عبارة العلماء عندما يقولوا بأن الرؤية العملية للإنسان، السلوك العملي للإنسان وليد المعتقد. المعتقد هو الذي يولد أفعال الإنسان. فإذا كانت أفعال الإنسان الأساس فيها الجانب الاعتقادي، إذن لا معنى لأن يأتي هذا الباحث يقول ركزوا على الجانب العملي للإنسان واتركوا الجانب الاعتقادي، أساسا لا يمكن التفكيك. على العكس تماما، نركز على الجانب الاعتقادي، لأن الجانب الاعتقادي هو أساس السلوك. هذا الذي يفجر، هذا الذي يفخر نتيجة ماذا؟ المعتقد. لأنه يعتقد أن بهذا التفخيخ، بهذا التفجير، بهذا الانتحار يصل إلى الجنة. أقرب الطرق إلى الجنة هو أن ينتحر الإنسان في أيامنا. هذا وليد معتقد. ولهذا حتى الحكومات مؤخرا التفتت إلى هذا الأمر، أنه لابد أن نغير العقلية، نغير المعتقدات التي تنبع منها هذه الأفعال وهذا السلوك. وهذا أكبر ما تقدمه العقيدة. إذن العقيدة الصحيحة هي العامل الأساس في حركة الإنسان، فلا معنى لتعطيلها. تعطيل العقيدة يعني شل حركة الإنسان. وهذا أكبر المعطيات التي تقدمها العقيدة. هذا هو المعطى الرابع. المعطى الخامس، أن العقيدة ضمان لاستيفاء الحقوق وتلبية الحاجات. الإنسان في دار الدنيا لا يقتنع بجزاء عمله في كثير من الأحيان. لاحظ معي، إذا جاء إنسان أقدم على إبادة جماعية، قتل الآلاف، قتل الملايين، دمر مدينة بما فيها من أنفس، ما هو جزاؤه في دار الدنيا؟ يقتل مرة واحدة مقابل أنه قتل 1000 نفس. العقل البشري لا يقتنع 1000 مقابل نفس. بل حتى الإنسان أحيانا يقدم خدمات خيرية كثيرة مع أنه جزاؤه أحيانا على أقل تقدير أن يقال له أحسنت بارك الله بك، أو يعطى مبلغا قليلا من المال. هذا الجزاء لا يساوي حجم العمل في دار الدنيا. بل أحيانا الإنسان يقدم خدمات وينهب ويسلب حقه حتى في دار الدنيا، لكن الأمل الذي الإنسان يشعر به أن هناك معادا يتم فيه استيفاء الحقوق. لولا الإنسان لو لم يعتقد بهذا الأمر، أي بجانب المعاد، والمعاد جانب عقائدي، لظل الإنسان منزعجا من عدم استيفاء الحقوق، ولظل الإنسان يعيش في دوامة اللا عدالة واللا إنصاف. لكن الإنسان يؤمن بوجود عدالة أخروية، وهذا جانب اعتقادي. أيضا جانب العقيدة تلبي رغبات الإنسان واحتياجات الإنسان. أكبر رغبة الإنسان يسعى إلى تحقيقها هي رغبة الوصول إلى الكمال. الوصول وعشق الإنسان للكمال أعظم الرغبات. ولهذا يقول الإنسان بالجملة، يعني كل إنسان، يعرفه في تعريفه بكلمتين، يقول عاقل أولا، مفكر أولا، وعاشق للكمال المطلق. شوف الإنسان كلما تقدم خطوة في الكمال ازداد قناعة أن هناك خطوة أكبر يجب أن يصل إليها. الكمال لا حد له. الإنسان ما لم يؤمن بالجانب الاعتقادي، ما لم يؤمن بالله جل وعلا، سوف يبقى هذا الكمال لا تطبيق له في واقع الحياة. لأن الإنسان الذي لا يؤمن بالله إن جعل كماله في دار الدنيا ينحصر في مال كماله جمع المال، أو أن كماله مثلا حب الجمال، سوف يقف الإنسان وعند مراجعة وجدانه أنه لم يلبي هذه الحاجة. لا يلبي الإنسان هذه الحاجة إلا إذا آمن بالله ويرى أن الكمال الذي يجب أن يصل إليه الإنسان هو أنني رأيتك أهلا للعبادة. لاحظ أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما يصنف العباد يقول قوم عبدوا الله خوفا من ناره فتلك عبادة العبيد، طمعا في جنته عبادة التجار، ولكنني رأيتك أهلا للعبادة. الإنسان الذي يجعل اعتقاده وفكره من العبادة هو الوصول إلى الجنة أو الخوف من النار، يعني إذا كان الإنسان في عقله أن لا يقع في النار سوف يكون عمله مقتصر على ماذا؟ على الإتيان بالواجب وترك المحرم فقط، هذا عمله. هذا يرجع إلى كلامنا الأول أن سلوك الإنسان ما مقدار حركة الإنسان، من الذي حددها؟ اعتقاده. لكن الإنسان الذي يرى أنه يعبد الله من باب الأهلية من باب الشوق سوف تتسع دائرة الحركة، سوف يأتي بالواجب ويترك المحرم ويترك المكروه ويأتي بالمستحبات. إذن الذي يلبي النداء الفطري وهو عشق الكمال هو جانب العقيدة. المعطى السادس والأخير أن العقيدة لها دخل أساس في عبادة الإنسان. بيان ذلك، الإنسان لكي يأتي بالعبادة على وجهها الصحيح لا بد أن تتقوم بعنصرين. العنصر الأول هو الحسن الفاعلي، العنصر الثاني هو الحسن الفعلي. كل فعل حتى يصل إلى مرحلة الكمال والتمام والقبول لابد أن يتقوم بهذين العنصرين، الحسن الفعلي والحسن الفاعلي. ما هو المراد بالحسنين؟ الحسن الفعلي يعني أن يكون الفعل في حد ذاته حسن، أما الحسن الفاعلي أن يصدر هذا الفعل عن نية خالصة يتقرب بها الإنسان إلى الله جل وعلا. تارة يكون الفعل حسن لكن لا يوجد فيه حسن فاعلي. مثلا أفرض أن الإنسان يساعد الفقراء يساعد الناس، هذا الفعل في حد ذاته حسن أو ليس بحسن؟ حسن. لكن إذا كان من باب السمعة والرياء فيه حسن فاعلي؟ يعني فيه الحسن الفاعلي يعني القربة، فيه قربة أو لا يوجد فيه قربة؟ خب لا يوجد فيه قربة. إذن هذا الفعل الصادر بداعي الرياء وإن كان حسنا في ذاته لكن لا يشتمل على العنصر الثاني وهو الحسن القربي الفاعلي، لم يتقرب به الإنسان إلى الله. إذن كل فعل كل عبادة لا بد أن تشتمل على حسن فاعلي، والمراد من الحسن الفاعلي القرب إلى الله، التقرب بهذا الفعل إلى الله جل وعلا. والتقرب فرع الإيمان والاعتقاد، ما لم يعتقد الإنسان بوجود الله عز وجل والإيمان بالله عز وجل وأنه لا طاعة إلا له، الطاعة المطلقة، ما لم الإنسان يؤمن بذلك لا يستطيع أن يتقرب بأفعاله، وما لم يتقرب إذن لن يأتي بالحسن الفاعلي. وكمال الفعل مرتبط بهذين الأمرين، الحسن الفعلي والحسن الفاعلي. إذن العقيدة هي التي من خلالها تضمن تحقيق العنصر الثاني وهو الحسن الفاعلي، أي التقرب بالفعل إلى الله جل وعلا. ولهذا حتى في جانب العلم، العلم في ذاته يشتمل على الحسن فعلي. العلم في ذاته من الأمور الحسنة، فعل حسن، ولكن ما لم يقترن بعنصر التقرب لا يشتمل على الحسن الفاعل، فلا يكون كمالا. ولهذا الإمام عليه السلام في الرواية ماذا يقول؟ اطلبوا العلم لله. يعني يجب أن يكون طلب العلم، أن يكون طلب العلم لله جل وعلا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا طلب العلم لله استشعر هذا الإنسان أنه أكثر فقرا، أكثر احتياجا لله، أكثر ارتباطا بالله. كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد قناعة واستشعارا بأنه أكثر حاجة إلى الله جل وعلا. أما ما لم يتقرب بالعلم إلى الله ربما يصل إلى أنا الفرعونية، أنا ربكم الأعلى. أساسا الحسن الفاعلي يخلق في الإنسان حالة من شدة التعلق بالله عز وجل، يربط بين العبد، يكون الإنسان على قناعة أنه عبد لله جل وعلا. إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إلهي أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ يزداد قناعة الإنسان بأنه محتاج إلى الله جل وعلا. هذه الإسهامات التي تقدمها العقيدة، ولكن طريقة البحث في العقيدة هو المهم، وهذا ما نقف عنده إن شاء الله غدا. كيف نبحث العقيدة وكيف نقدم العقيدة للآخرين؟ هذا الذي يوجب التشويش، هذا الذي يوجب التفرقة. ولكن متى ما قدمنا العقيدة بعنوانها الصحيح، على أساسها الموضوعي، على أساس المحاور الموضوعية والحوار الهادف، بنت العقيدة الإنسان. لا يمكن فصل العقيدة عن تكوين الإنسان. ليس الإنسان إلا منظومة اعتقادية في الأساس، الإنسان ليس إلا منظومة اعتقادية في الأساس تخلق أفعال الإنسان، تساهم في رقي الإنسان أو انحطاط الإنسان. متى ما آمن برؤية صحيحة قدمت الإنسان، متى ما آمن برؤية خاطئة أحطت من قيمة الإنسان. قيمة الإنسان بمعتقداته وأفكاره. ولهذا لا تنظر إلى سلوك الرجال، انظر إلى أفكار الرجل. قيمة الرجل بفكره، لا تنظر إلى فعله. إذ قد يكون الفعل في حد ذاته حسن، لكن يراد به الرياء. إذن هذا الفعل وإن كان حسنا لكن لا يقدم قيمة للإنسان إذا كان عن رياء. إذن لهذا هذا مؤشر قوي على أن قيمة الرجال ليس فقط بأفعالها، بأفكارها. هذا كله فيما يرتبط بالغاية الذاتية التي تساهم في بناء قيمة الإنسان، ذات الإنسان. هناك قيمة أخرى، أو هناك معطى آخر، صنف آخر قلنا عنه بالمعطى الغيري، الغايات الغيرية. لعلها في أمرين. الأمر الأول إثبات الرؤية الصحيحة للآخرين، للغير. هذا الغير بواسطة العقيدة، إذا آمنت بالعقيدة وبرؤية صحيحة وبمعتقدات صحيحة أستطيع أن أقدمها للآخرين، أستطيع أن أثبتها للآخرين، أستطيع أن أدفع الشبهات عنها من قبل الآخرين. الإنسان الذي لا يقرأ عقيدة، الإنسان الذي لا يتعلم العقائد، لا يستطيع أن يقدم العقيدة للآخرين بشكلها الصحيح المقنع. ثانيا، العقيدة تساهم في بناء المجتمع، في بناء الفرد يرجع إلى ذات الإنسان، وفي بناء المجتمع يرجع إلى الغير. اعتقادات الإنسان تستطيع أن تؤثر على أفكار الناس، وإذا أثرت على أفكار الناس غيرت سلوك الناس. إذن العقيدة ليس فقط دور العقيدة دفع شبهات، لا، العقيدة لها جانب بناء. هذا الجانب البناء يتمثل في بناء المجتمع، بناء عقول الناس. وإذا بنيت عقول الناس على الأسس والمعايير الصحيحة استطاع المجتمع أن يكون مجتمعا مثاليا. هذا ما يمكن أن يقال في الغايات والمعطيات والفوائد التي تقدمها العقيدة. يبقى الكلام قبل الشروع في المقدمة الثالثة، وهي مرتبة علم الكلام في طريقة البحث. الإنسان إذا أراد أن يبحث في العقيدة خصوصا مع الغير لا بد أن يصنف الغير. تارة يكون الغير مسترشد، يعني يجهل الحق يبحث عن الحق، وتارة الإنسان يكون ضالا، يعني عنده يعتقد أن ما عنده هو الحق نتيجة شبهات. فالإنسان دوره أن يدفع تلك الشبهات، وتارة يكون الآخر معاند، يعني يعتقد أن ما في ذهنه هو الحق، ولو قدمت له 1000 دليل على إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام، لو شرحت له قدمت له بالأرقام والإحصائيات تواتر حديث الغدير تواتر حديث الثقلين لما اقتنع. هذا معاند، اتركه. كلامنا في الضال وكلامنا في المسترشد، هذا الذي هو يحاور. وأهم حوار أسسه القرآن الكريم ينطلق من مبدأ أن لا نتعالى وأن لا نصادر الحقيقة. يعني لا تحاول أن تكون الحقيقة ملكا لك فقط، وأن تقول كل ما عندي هو حق. لا لا، إذا أردت أن تحاول الغيب تنازل أحيانا للمناقشة، وهذا هو ما أسسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ النبي عندما خاطب المشركين، مع أنه أعلم الخلق، مع أنه معصوم، مع أنه يمتلك الحقيقة المطلقة، لكن لاحظ تعبير القرآن، ماذا عبر عنه القرآن؟ القرآن يقول وَإِنَّا أَوَإِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ. شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول للمشركين الحق إما معنا أو هذا هو المنطلق للبحث. أما أن أأتي وأقول الحق معي ولا أريد أن أسمعك، هذا لا يكون حوارا، هذا يكون حوار سوقي كما نشهده في الوقت الراهن. إذن الحوار هو أن تسمع الآخر وتريد الحق، تبحث في الحق من أجل الوصول إلى الحق، لا من أجل المعاندة، لا من أجل التعالي على الحقيقة، لا من أجل المكابرة. إن شاء الله يأتي الكلام في مرتبة علم الكلام. هذه المقدمة تقرؤونها إن شاء الله. بهذا تم الكلام. رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد. اللهم صل على محمد.